أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف، بعد أن استضعف السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف الروايات الدالة على القامة والقامتين والمثل والمثلين، ذهب إلى بقاء موثقة واحدة جعلها العمدة في دليل المشهور، والكلام كما تعلمون لكي لا ننسى كلام السيد الخوئي في مبدأ الفضل وليس في المنتهى، لأنه قسم البحث إلى مبدأ ومنتهى، وهي الرواية المعروفة نزول جبرائيل في اليوم الأول ثم نزوله في اليوم الثاني. والموثقة التي يشير إليها هي التي قدمناها، وهي الخامسة من الباب العاشر من أبواب المواقيت، موثقة معاوية بن وهب، وهي موثقة كما وصفها باعتبار أن الحسن بن محمد بن سماع الكندي واقف، وبقية السند لا كلام فيه، وسند الشيخ إلى ابن سماع لا كلام فيه. قال: أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر. يعني المبدأ أول الزوال وقام من الزوال، ثم أتاه حين غربت مش محل كلامنا، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قام فأمره فصلى الظهر. يعني المبدأ على قام صار، فنسخ التشريع بين يوم ويوم. ثم أتاه حين غربت الشمس إلى آخره. لكن هنا القاما أول الوقت والقامتان أول وقت العصر. ثم أفاد السيد الخوئي على الله مقامه الشريف: لا تقولوا بأن روايات جبرائيل متعارضة فيما بينها، إذ لا شك ولا ريب في أن الروايات التي تتحدث عن نزول جبرائيل أول ما نزل الأمر بالصلاة تشير إلى واقعة واحدة، وفي بعض هذه الروايات قد ورد أنه ذراع وذراعين في اليوم الثاني، لم يختلف اليوم الأول، اختلف اليوم الثاني، الأول زوال ثم قام، وفي بعضها قدمين وأربعة أقدام، القدمين وأربعة أقدام والذراع والذراعين واحد، باعتبار أن الذراع عبارة عن قدمين. فإنني أقول بأن التعارض من حيث الدلالة واقع لا محالة، لكن الروايتين ضعيفتا السند فلا تعارضان. الأولى بمعاوية والثانية بالمفضل. تعالوا معي، الرواية الأولى من الروايتين هي الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن سماعة عن أحمد بن أبي بشر وهو ثقة بالأشكال، عن معاوية بن ميسرة. فالتضعيف من قبل السيد الخوئي بسبب أنه بسبب ضعف معاوية كما صرح في التقرير. طبعا معاوية بن ميسرة يا إخوان ما إلو تضعيف أصلا في الأقوال والنقول وكتب الرجال. نعم لا يوجد تنصيص على توثيقه، لكن معاوية بن ميسرة يروي ابن أبي عمير كتابه بسند صحيح، وتعددت رواياته عنه في كتب الرواية بأسانيد صحيح. هذا تطبيق لكونه راويا لكتابه. فالبحث مع السيد الخوئي من جهة معاوية بن ميسرة مبنائي. أما الماتم أتى جبرائيل وذكر مثله، يعني أول يوم الزوال إلى أن يصبح الظل مثله، يعني فتوى المشهور. لكن في القسم الثاني، في القسم الثاني ورد في رواية معاوية بن وهب موثقته القامة والقامتين مبدأ الوقت. في هذه الرواية أيضا بدل القامة والقامتين الذراع والذراعين، فتتعارض الروايتان اللتان تتحدثان عن واقعة واحدة في القسم الثاني من الرواية. طيب جيد، الرواية الثالثة المشار إليها هي السابعة من الباب، أيضا الشيخ الطوسي بإسناد عن ابن سماعة عن ابن رباط. ابن رباط يا إخوان يروي عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام. يوجد لدينا علي بن رباط روى بعض الروايات القليلة عن الصادق عليه السلام، ويوجد لدينا علي بن الحسن بن رباط الذي عد في أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب كتاب وراوي معروف جيد، وهو ثقة بصريح الكلمة. فإن آمنا بتعدد ابن رباط فالظاهر أن الواقع في السند هنا الذي يروي عن صحابي يروي عن الصادق عليه السلام هو الذي عد في أصحاب الرضا صلوات الله وسلامه عليه، على أنني لا أؤمن بوجود شخصين باسم ابن رباط. ربما وقع في بعض تلك الأسانيد شيء، واحتمال أيضا أن يكون أدرك في أول شبابه أواخر عهد الصادق عليه السلام وبقي إلى زمن الرضا صلوات الله عليه، في شيخوخته أدرك الرضا عليه السلام، هذا ممكن ما في مشكلة. فإن استشهاد الصادق 148 واستشهاد الرضا، مش لازم يدرك استشهاد الرضا، يكفي أن يدرك طرفا من حياة الرضا صلوات الله وسلامه عليه 203، لا يمتنع أن يكون في أول شبابه أدرك الصادق وفي آخره. فأنا أميل إن لم أقل أجزم إلى أن ابن رباط شخص وليس شخصين. وإذا سلمنا وجود شخصين فالمعروف والمشهور هو ابن رباط اللي ذكر في أصحاب الرضا عليه السلام، فعندما يطلق ينصرف إليه بلا إشكال. عموما سيد الخوي أساسا ما توقف من جهة ابن رباط ونحن نحاكم ما يقول، بل توقف هنا من جهة المفضل، والظاهر أن السيد الخوي لم يكن في ذلك الوقت قد حقق أمر المفضل، أو أنه كان صاحب رأي سيء فيه اعتمادا على تضعيف النجاشي له المطابق لتضعيف ابن الغضائر له، لأن كلام ابن الغضائر في الرجال المنسوب إليه مع كلام النجاشي يكادان يكونان متطابقين لولا التفاوت في التعبير فقط، إنه فاسد المذهب والرواية، وقيل إنه خطابي. مو مهم، المهم إنه السيد الخوئي بحث بحثا طويلا في المعجم حول المفضل بن عمار، وقوى أنه ثقة جليل في نهاية المطلب، عملا بالروايات الصحيحة والمعتبرة الواردة في رجال الكشي التي دلت على ذلك، فرد تضعيف النجاشي ولم يعبأ بتضعيف ابن الغضائر في رجال المنسوب باعتبار لم تثبت نسبته أصلا إليه. فعلى هذا الأساس الرواية السابعة من الباب لا إشكال ولا ريب في أنها معتبرة على مباني السيد الخوئي، فيحصل تعارض داخلي إن صح التعبير في التعبير عن واقعة واحدة قبل أن ننتقل إلى أن هذه الموثقة لها معارض من روايات أخرى أو ليس لها معارض. لك الكلام مع السيد الخوئي لابد أن ينتقل إلى محل آخر، وهو أن الروايات الثلاثة لا تعارض بينها أصلا في جزء مضمونها الذي يستدل به للمشهور، وهو ما حصل في اليوم الأول، فإن ما حصل من نزول جبرائيل في اليوم الأول هو أنه أمر النبي بصلاة الظهر صلى الله عليه وآله بصلاة الظهر عند الزوال، وأمره عندما بلغ الظل قامة أن يصلي العصر. ففي القسم الأول لا يوجد بين الروايات الثلاثة تنافي، التنافي حاصل فيما حصل في اليوم الثاني. فنقول للسيد الخوئي: إما أنك تبني على أنها عمدة بلحاظ ما حصل في اليوم الأول، فالروايات الثلاث متفقة أنه في اليوم الأول أمر بالصلاة عند الزوال صلاة الظهر، وأمر بصلاة العصر عندما صار الظل مثله، فهي متوافقة تتعاضد وتخبر عن شيء واحد. وإما البناء على ما حصل في اليوم الثاني من نزوله، فإذا كان البناء على ما حصل في اليوم الثاني نعم يحصل التعارض حينئذ بين الرواية الأولى والروايتين الثانية والثالثة، أي الذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام، وحينئذ لا بد من القول بالتعارض بلحاظ هذا القسم من الرواية. لكن لا أحتمل أن يكون نظر السيد إلى القسم الثاني، ذلك أنه قال العمدة في دليل المشهور، والمشهور يقولون بدخول وقت الفضيلة عندما تزول الشمس ويستمر إلى أن يصبح الظل مثله، وفضيلة العصر تبدأ من صيرورة الظل مثله إلى مثله. فعلى هذا الأساس قوله بأن موثقة معاوية بن وهب هي العمدة ناظر القسم الأول من الرواية، إلا أن يكون مقصوده في ذلك الوقت بأن التعارض في القسم الثاني يلغي الرواية في قسمها الأول، وهذا خلاف مشعبه الاستدلالي من أن التعارض في قسم من الرواية يلغي حجيتها إن لم يوجد ترجيح في القسم الذي تعارضت فيه، باعتبار أنه لم يثبت كذب الراوي، بل لا يمكن الأخذ بحجية السناد في المتنافيين، وهذه حيثية تقييدية أي بقدر التنافي. ولذلك في التعارض بالعموم والخصوص من وجه لم يسقط لا هو ولا غيره الرواية عن الحجية في غير مادة الالتقاء، في مادتي الافتراق لم يسقط. فإذا كان محل نظره القسم الأول ولا بد أن يكون ذلك عندما عبر بأنها العمدة للمشهور في نظره، ف فحينئذ لا معنى للقول بالتعارض أساسا فيما يرتبط بمحل الاستدلال بين روايات نزول جبرائيل. طبعا أنا تعليقي على الأمر يختلف من جهتين. أولا مو هذه الرواية هي العمدة، بقية الروايات أيضا معتبرة، هي عندك عمدة سيدنا باعتبار أنه بقية الروايات أنت ما صححت أسانيدها، لم توثق محمد بن حكيم ولم توثق يزيد بن خليفة، فالروايات عديدة وإلها مؤيدات هذه الروايات، وهي الروايات اللي قدمناها نحن التي جعلت العبرة بالفضل بالإسراع في أوائل الوقت، والروايات الآمرة بتخفيف النافلة وإلى ما هنالك. طيب هذه جهة، جهة أخرى هذه رواية نزول جبرائيل يا أخوان ما اختص بها الشيعة، روايات نزول جبرائيل موجودة عند العامة وموجودة عند الشيعة مع اختلاف المضامين، هي غير مختلفة أبدا فيما يرتبط بالقسم الأول في اليوم الأول. الاختلاف الواقع فيما يرتبط بالقسم الثاني، وعليه فإن هذه الرواية يا إخوان يقرب في نظري عطفا على ما ذكرته من حكم عام على الروايات المختلفة اختلافا شديدا والتي لا نشك في صدور أكثرها منهم أنها كانت للمخالفة بين الأصحاب في هذا الأمر، وإلا أي معنى لنزول جبرائيل في اليوم الثاني لينسخ تشريع جاء في اليوم الأول في أمر عبادي لم تتبدل لا ظروفه ولا حيثياته ولا، أليس هذا من الغرابة بمكان؟ يعني كأن الإمام يؤشر من طرف خفي إلى أن روايات القوم عن نزول جبرائيل في اليوم الثاني ليست على ما ينبغي، ولذلك مرة قال الإمام هكذا ومرة قال كذا ومرة قال كذا، كأنه يريد أن يخرب القسم الثاني من المضمون الموجود عند العامة، فشوش عليه الإمام بهذه الطريقة. نعم بتقلي هذا فيه إيهام حتى أوهم أعلام متأثرين، أقول هذه لغة المعارف يفهمها ويفقهها قوم ولا يفقهها آخرون، طبيعة الحال هذه. ثم العبرة مش بالمتأخرين، العبرة بالمخاطبين في ذلك الوقت، اللي بحسب ظاهر فتاويهم كان واضح الأمر عندهم، ما عندهم أي التباس، باعتبار أن المشهور لم يختلف فيهم أحد مع أحد فيما يرتبط بالقسم الأول. هذا فتح لي بابا لأمر أشر إليه السيد الخوئي، وهو اختصار لما ذكره جملة من المحققين. انتبهوا لي يا أخوان، وفصله شيئا ما صاحب الجواهر من حمل الروايات الدالة على أن الفضيلة تبدأ أول الزوال إلى أن يصبح الظل مثله، ومن صيرورة الظل مثل إلى المثلين، على الطقية لأنه موافق لروايات العامة ومشهور فتاويهم في هذا المجال. فإن هذا الكلام بهذا المقدار ليس بشيء، لماذا؟ لأن مجرد التوافق بين الشيعة والعامة في أمر من الأمور لا يقضي بالحمل على التقية، ما أكثر الموافقات. اللي يقضي بالحمل على التقية هو أن الروايتين المتعارضتين عند تعارضهما تكون إحداهما موافقة للعامة والأخرى مخالفة، وتعلمون أن الأخذ بهكذا مرجح إنما يصار إليه إلى إذا لم يكن أحد المضمونين من المجمع عليه بين أصحابك والذي حمل في محله. على الشهرة العظيمة، وليس المقصود من الإجماع أن لا يشذ واحد مهما كان وأيا كان، أي الواضح ولا شك ولا ريب في أن دخول وقت الفضيلة مع كثرة الروايات وكثرة الاختلاف فيها، رواية جبرائيل وغيرها اللي تقدمت وهي بالعشرات، لا إشكال ولا ريب بحسب ما نقل إلينا من الفتاوى أنه لم ينقل خلاف أصلا في الطائفة في هذا الأمر، وأن العمل عند الجميع على دخول وقت الفضيلة للظهر بالزوال ودخول وقت فضيلة العصر بصيمورة الظل مثله، فلا يصار إلى الترجيح حتى في حال التعارض بمخالفة العامة، خصوصا في هذه المسألة العامة البلوى في كل يوم لكل أحد من المؤمنين والمسلمين. دعك من هذا، فإن العامة الذين رووا أن جبرائيل نزل في اليوم الأول وقال كذا ونزل في اليوم الثاني وقال كذا، بمقتضى الروايات لابد أن يبنوا على الشق الثاني من الرواية لا على الشق الأول. الموافقة بين رواياتنا في شقها الأول وروايات العامة في شقها الأول لا يجعلنا موافقين لهم في الفتوى، باعتبار أن الأخذ لابد أن يكون على آخر ما أوحى به جبرائيل وهو اليوم الثاني مش اليوم الأول، واليوم الأول لا ينطبق، واليوم الثاني الذي نزل فيه جبرائيل ونسخ فيه الحكم الأول لا ينطبق على ما ذهب إليه جميع الإمامية فتوى من الأخذ بما أنزله أو نزل به في اليوم الأول، على أن المراجع لفتاوى العامة حتى اللي كانوا معاصرين في ذلك الوقت يجد شدة اختلاف بينهم في مبدأ فضيلة العاصر، وكثير منهم يؤخرها عن صيرورة الظل مثله بكثير، صيرورة الظل مثله بكثير كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فهذا يا إخوان لا يشفي ولا ينفع، وإن مال إليه صاحب البحار في بحاره. نعم، يبقى بعد هذا أن السيد الخوئي ذهب إلى أن هذه الموثقة معارضة للروايات القطعية الصدور المتواترة إجمالات، وهو المعارض الحقيقي بنظره لهذه الروايات الدالة على أن وقت الفضيلة دون ذلك وأنه القدمان والأربعة أقدام، أو الذراع والذراعان على اختلاف التعبير، وهما راجعان إلى معنى واحد. أقول يؤشر السيد الخوئي بقوله قطعية الصدور إلى تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني الصدور، واضح يعني ما بده كلام. سيريد أن يقول بأن الترجيح لروايات القدمين والأربعة أقدام. أقول روايات القدمين والأربعة أقدام أيضا معارضة، أولا مش بس بهذه الموثقة، معارضة بكل روايات نزول جبرائيل، ومعارضة للروايات التي تأمر بالتعجيل في أول الوقت، ومعارضة أيضا لفتوى مشهور الطائفة من غير نكير أن أول فضيلة الظهر عند الزوال ولا ينتظر بها القدمان، والأهم من هذا معارضة لبقية طوائف الروايات مثل التي دلت على القدم والقدمين مش القدمان والأربعة. فتلك الطائفة ما اعتكست رواياتها، لها معارضات متعددة، وإذا كان لابد من ترجيح فليكن الترجيح حينئذ بما وافق الكتاب أولا، ولا إشكال ولا ريب في أن موافقة الكتاب تقضي بأن جميع الأعمال التي يأمر بها الباري عز وجل وتكون سببا لرضوانه وغفرانه لابد من المصارعة بالإتيان بها. الموافقة لعمومات الكتاب مش تنصص في مورد، على أننا إن نزلنا عن هذا خذ بما أجمع عليه أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، والمجمع عليه على مستوى الفتوى والعمل عند الأصحاب، لأن حديث عن شهرة فتوائية مش يعني استنادية، مش الشهرة الروائية، خصوصا بلحاظ زمن صدور النص وكثرة صدور المعارض والمخالفة بين الأصحاب وظروف الموضوعية لابد أن نلحظها في فهم المرجحات المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة التي هي عمدة الترجيح عندهم. وإن كان أنا في الأصول انتهيت يا إخوان بناء على حجية خبر الموثوق أن كل هذه المرجحات دخيلة في تحقيق الوثوق فهي على القاعدة وليست مرجحات خاصة تعبدية. كما ذهب كثير من المحققين. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن الترجيح يكون في مقام العمل، وكونها قطعية الصدور يوهن أكثر فأكثر العمل بها. روايات القدمين الأربعة أنا بوافق سيد الخوئي هي الأكثر عددا وكثير منها صحيحة سندا ومعتبرة. أقول كلما قويت حيثياتها سندا ودلالة أكثر مع عدم فتوى أحد من الأصحاب بها يزيد في وهنها، أي يضرب أصالة الجهة فيها وأنها كانت صادرة لبيان حكم الله الواقعي، خصوصا وأنهم هم الذين رووها لنا ونقلت لنا عبرهم، ولم نجد عامل ولو فقيه في مستوى متوسط أو متدني بها. وعلى هذا الأساس فلا يبقى مجال. ثم ضاق الخناق على السيد الخوئي بعد ما رجح هذا الطائفة، مع أنه لا يفتي بهذا هو عملا لأن وقت الفضيلة يبدأ من القدمين ووقت فضيلة العصر الأربعة أقدام. قال يبقى الجمع بين الطائفتين الأولى والثانية، أي ما دل على كون العبرة بالقدم والقدمين في المبدأ وما دل على كون الاعتبار بالقدمين والأربعة أقدام. فهنا بعد ضاق الخناق، من الذي يصنعه مع أنه أسهل هنا في يقوله الروايات هذه القدمين والأربعة قطعية بينما تلك روايات قليلة مش قطعية، لكن هنا بعد ذهب إلى ما ذهب إليه جملة من أن هذه الروايات تحمل على التفاوت في الفضيلة، على التفاوت في الفضيلة. مع أن غير واحدة من روايات القدمين دل على أن مبدأ الأمر يكون عند القدمين، ومقتضى الحمل على التفاوت في الفضيلة أن على القدم أفضل من أن تنتظر إلى القدمين. وأين ذهبت الروايات الدالة على الأمر بتخفيف النافلة، أو الروايات الدالة على أن الصلاة تكون في أول الوقت للمسافر؟ ليش غابت عن الاستدلال؟ ثم أشكل الأمر عليه رضوان الله عليه بأن صحيحة زرارة التي تقدمت معنا، وهي من روايات الباب الثامن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله، انتبهوا لي، كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر. انتبهوا، كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، يعني الديدن، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. هذا من ضمن روايات الطائفة الأولى، قدمين والأربعة أقدام، فإن الذراع والذراعين هما القدمان والأربعة أقدام. وقال السيد الخوئي سابقا، وأنا نقلت عنه، بأن هذه الرواية الصريحة في النظر إلى المبدأ لفضل الظهر وفضل العصر. طيب هذه أشكلت هنا، كيف بدك تحمل على تفاوت الفضيلة؟ مقتضى كلامك بصيغ القدم والقدمين أفضل من القدمين والأربعة، يعني النبي كان يترك الأفضل ديدنا ودائما، ويؤخر إلى القدمين ليبدأ بصلاة الظهر، والأربعة أقدام ليبدأ بصلاة العصر. فأفاد في جواب هذه الإشكالية، والحكم لكم. بدي أقرأ نص العبارة. قلت ما ذكرنا من أنه التفاوت في الفضل إنما كان بلحاظ مصلحة نفس الوقت في نفسه، يعني والملاك الذي يشتمل عليه في حد نفسه، ولا ينافي ذلك طروء عنوان آخر يتضمن ملاكا أقوى، أي مزاحم، يقتضي أفضلية التأخير إلى الذراع والذراعين في بعض الأحيان، وهو اجتماع الناس والانتظار لذلك توسع لهم وإرفاق من عليهم. طب هذا بينطبق على الرواية يا أخوان اللي بتقول كان رسول الله، إذا مش في ظرف طارئ ولا في حالة خاصة، إلا أن يريد السيد الخوي على الله مقامه الشريف أن الرسول كان دائما صلي بهم جماعة، ودائما كانوا يتأخروا عن أول الوقت، ودائما كان ينتظر. فالملاك الراجح هو هذا. ثم هذه حيثية مزاحمة على وعلى أصل التشريع، والرواية ظاهرة كالصريحة في أنها تتحدث عن أصل فعل رسول الله في حد نفسه بلحاظ مواقيت الصلاة لا بلحاظ العوارض والطوارئ، فإن هذا الحمل حمل غاية في التبرعية بلا إشكال ولا ريب. ثم في نهاية البحر سيد الخوي شطب على كل شيء، ها؟ وماذا قال؟ قال يمكن أن يقال إن وقت الفضيلة ليس له مبدأ معين، بل العبرة بالفراغ عن النافلة كي يرتفع المانع المزاحم عن التعجيل. ها؟ ايه، فإن هذه فتواه أصلا، هذا الاحتمال هو الفتوى. فإن التحديد بالقدم والقدمين ونحوهما إنما هو لمكان السبحة ومراعاة للنافلة، ولذا يكون الأفضل في السفر ويوم الجمعة، هذا اللي أنا أشكلت عليه سابقا. أول الزوال حيث لا نافلة فيها يزاحم الوقت. طيب إذا ما كان مسافر وما صلى النافلة، مقتضى هالكلام أنه بصير وقت الفضيلة يبدأ من حين الزوال. طيب هذا كيف يلتقي حينئذ مع مثل صحيحة زرارة إذا أخذتها لبيان الحكم الشرعي الواقعي؟ وأنه رسول الله ما قالت الرواية أنه في مسجده وفي محضره، رسول الله يا إخوان قضى خارج المدينة كما قضى داخل المدينة، في الحروب في الغزوات في غيرها في غيرها. والرواية مطلق أنه كان لا يصلي إلا على الذراعين والأربع. فهذه محامل تبرعية، فلا نجد في هذا البحث يا إخواني أقرب مما ذكرناه سابقا، وهو أن دخول وقت الفضيلة بدخول الوقت بالنسبة للظهر، ويستمر إلى أن يصبح الظل مثله. غاية الأمر أن الروايات المتكثرة وفيها إشارات واضحة إنما صدرت للمخالفة بين الأصحاب للطقية، فهي بلغة التورية والمعاريض كما أشر إلى ذلك بعض المحققين وأشرنا إليه سابقا، قال فقيل مداني رضوان الله عليه. وننتهي إلى نفس النتيجة، لكن نختلف مع السيد ومع غيره في الصناعة حينئذ. وبه يتضح الكلام في تعاليق غير واحد من المعلقين على العرف فتوائيا، اللي تحدثوا عن أربعة أسباع الشاخص، واللي تحدثوا عن الذراع، واللي تحدثوا، صار الحكم لهم أو عليهم واضحا من خلال هذا البحث الصناعي كما لا يخفى. هذا كله نظريات السيد الخوئي مع التعليق عليها في البحث الصناعي فيما يرتبط بمبدأ الفضيلة. أما فيما يرتبط بمنتهى الفضيلة مع الحديث، انتبهوا لما عرّوا أهمية كثير السيد وسيأتي إن شاء الله، مبدأ فضيلة العصر بالبحث الصناعي إلى الآن ما عرّوا أهمية، هو مع أنه هو في نهاية المطاف يوافق المادن من أن وقت الفضيلة مشترك في الظل الأول بين الظهر والعصر، خلافا للمشهور اللي قالوا فضيلة العصر ما بتبدأ إلا بعد سيرورة الظل مثله إلى المثلين، وما في تداخل بين الفضلين. يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.